بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وسبق الكلام على أن هذه الشريعة، يعني على ذكر وجوه من وجوه الهداية القرآن، ومن هذه الوجوه أن هذه الشريعة مشتملة على مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا، وفي الدين، وفي الآخرة. وذكرت لكم الوسائل التي تستخدم من أجل فهم هداية القرآن، وذكرت أيضا أن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس وللجن إلى أن تقوم الساعة، وذكرت لكم أيضا أن هذه الشريعة شريعة كاملة، بمعنى أنها مستوفية لجميع ما يحتاج إليه الخلق الجن والإنس في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. وذكرت لكم أيضا أن من هداية القرآن أن هذه الشريعة شريعة يسر وسهولة. كل هذه الأمور تقدم الكلام عليها، وفي هذه الليلة أتكلم لكم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن. هذا الوجه هو الإحسان. وإذا تتبعنا ما ورد في القرآن من جهة ذكر الإحسان على وجوه مختلفة، وكذلك إذا نظرنا إلى ما جاء في السنة وهي مبينة للقرآن، إذا نظرنا إلى ما جاء في السنة وجدنا كثيرا من الأدلة، فالأدلة من القرآن والأدلة من السنة تقرر أصلا من أصول هداية القرآن، وهذا الأصل هو الإحسان. فالله جل وعلا يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الأدلة من القرآن. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الحديث. وبناء على ذلك فإن الإحسان له أهمية عظيمة في حياة المسلم، وذلك من أجل أن يكون على بصيرة في أمر دينه في حياته، ويتزود بذلك لآخرته. والإحسان إحسان من العبد في حق الله تعالى عليه، إحسان من العبد في حق الله جل وعلا عليه، وإحسان من العبد على نفسه، وإحسان من العبد إلى الخلق. هذه هي الأمور الأساسية بالنسبة لمن يكون له الإحسان. أما من يكون منه الإحسان فأنت يا عبد الله تحسن إلى ربك، يعني تحسن في حقه. أما هو غني، هو غني عن خلقه، ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالخلق كلهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو أنهم سألوه وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. فالله غني عن خلقه، ولكنه جل وعلا كتب الإحسان عليهم، وذلك من أجل أن تكون أعمالهم مرضية لله جل وعلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الأقوال إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من المقاصد من النيات إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الأموال التي يتصدق بها الإنسان إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الكف الذي يكف به الإنسان نفسه إلا إذا كان هذا الكف طيبا، وإذا كان طيبا فهو حسن. وبناء على ذلك فإن إحسان العبد فيما بينه وبين الله جل وعلا في حقه، يعني في عبادته، في عبادتك لله جل وعلا، تعبده بلسانك، تعبده بأفعالك، تعبده بقلبك، تعبده بترك ما ينافي أصل هذه العبادة، تعبده بترك ما ينافي كمال أصل هذه العبادة، تعبده بترك ما ينافي كمال ثواب هذه العبادة الواجب، تعبده بعدم ترك ما ينافي كمال هذه العبادة المستحب، لأن فيه كمال مستحب وكمال واجب، وفيه أيضا ما ينافي كمال الأصل وفيه ما ينافي الأصل، فأنت تتجنب هذه الأمور الأربعة مع الوفاء، مع الوفاء بما يقابلها من الطاعات، يعني من التوحيد ومن الإيمان ومن الإتيان بأركان الإسلام، كل هذه الأمور تأتي بها وتتجنب جميع ما ينافي من هذه الأمور الأربعة، وعلى هذا الأساس تكون قد أحسنت فيما بينك وبين الله في حقه، بمعنى أنك أديت هذا الحق على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. وإذا أديت العمل على هذا الوجه الذي يرضي الله جل وعلا فإن الله تعالى يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ما قال من أكثر عملا، لا، قال من أحسن عملا. فأنت إذا عملت بهذه الطريقة فيما بينك وبين الله في حقه فقد أحسنت في أداء حقه من جهة، وأحسنت في تجنب ما ينافي نقص هذا من الوجوه الأخرى. هذا هو القيام بحق الله جل وعلا، وتكون قد أحسنت فيه. لكن عندما ننظر إلى الواقع العملي في حياة الناس وننظر إلى موقفهم من حق الله جل وعلا، نجد من يتصف بالكفر المطلق، ومن يتصف بالنفاق المطلق، ومن يتصف بالشرك المطلق، ومن وكذلك من يتصف بمبارزة الله جل وعلا في المعاصي ليلا ونهارا. فشخص يكون متصفا بصفة من هذه الصفات، هل يكون محسنا في أداء حق الله جل وعلا، أم أنه يكون مسيء في حق الله في أداء حق الله جل وعلا؟ وقد يتخبط الإنسان في هذه الأمور، ولكنه لا يتنبه، لا يتنبه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فكل شخص صد عن طريق الإحسان تجد أنه قيض له شيطان، كما قال جل وعلا: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم إلى الشر. لماذا؟ لأنهم انصرفوا عن الله جل وعلا وتركوا ولاية الله جل وعلا وتولاهم الشيطان، فصار هو وليهم، لأن ما فيه ولي إلا الله أو الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الكفر، من ظلمات المعاصي إلى نور الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فانظر يا عبد الله إلى حق الله عليك، وانظر إلى موقفك من ناحية أداء هذا الحق، حاسب نفسك، هل أديت هذا الحق كما طلبه الله منك، أم أنه حصل منك نقص؟ فسارع إلى إزالة هذا النقص. إذا كان المطلوب هو المجيء به تأتي به، وإذا كانت التوبة تكفي عنه فإنك تتوب إلى الله جل وعلا. وإذا نظرنا إلى جانب آخر بواقع عملي كثير عندنا، نجد كثيرا من الناس لا يهتم بالصلاة مع أنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فنجد من لا يصلي إلا في رمضان، فيه أناس يشتغل في تجارته في أعماله طول السنة، وإذا جاء رمضان يصلي في رمضان ويقول صلاة رمضان تكفر، يعني تكفر تكفي عن صلاة السنة. وفيهم من لا يصلي إلا الجمعة، ما يصلي الصلوات في الأسبوع، لكن إذا جاء صلاة الجمعة يروح يصلي ويقول إن صلاة الجمعة تكفي عن صلاة الأسبوع. وفيهم، وأنا أقول لكم هذا الكلام من خلال أسئلة الناس، وفيهم من يجمع الصلوات الخمس في وقت واحد، قد يقدم وقد يؤخر متى ما حصل له، متى ما راق له قام وصلى. بعض المرات يصليهن يقدمهن كلهن في أول اليوم، وبعض المرات يصليهن في آخر اليوم ولا في وسط اليوم، ولا يجمع مثلا العشاء مع الفجر ولا الفجر مع الظهر. المهم إنه ما يمشي على الصراط الذي دل عليه القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية اشتملت على جميع الصلوات الخمس: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، شملت الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. فانظر يا عبد الله موقفك من حق الله جل وعلا، هل أنت تؤدي حقه؟ وفي الحق كما ذكرت لكم فيه حق واجب وفيه حق مستحب، لكن هل أديت الواجب أولا؟ لأن الله شرع الحق المستحب، وذلك من أجل أن يجبر به ما يحصل من النقص في جنسه يوم القيامة، فنوافل الصلوات تكون جابرة لنقص الصلاة، ونوافل الصيام تكون جابرة لنقص الصيام، ونوافل الحج ونوافل العمرة ونوافل الصدقات كل نافلة تجبر ما يكون من جنسها إذا حصل فيه نقص يوم القيامة. هذا بالنظر إلى الإحسان في حق الله جل وعلا. الجانب الثاني الإحسان، إحسانك إلى نفسك. إحسانك إلى نفسك، إذا نظرت إلى نفسك وجدتها أمانة معك، أنت مؤتمن عليها. ومعنى أنك مؤتمن عليها أنك تقودها إلى ما يسعدها في الدنيا وفي الآخرة، ولا تقودها إلى ما يشقيها في الدنيا وفي الآخرة، لأن فترة حياتك محددة، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا تدري متى يهدم عليك الأجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت مؤتمن على نفسك من جهة أنك تنقذها من النار وتسعدها بدخول الجنة، لأن الأعمال التي تعملها إما أن تكون هذه الأعمال وسيلة إلى دخول الجنة أو أنها تكون إلى وسيلة إلى دخول النار، ما في دار ثالثة. الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين، هذا الصنف الثاني، الأولون أساءوا إلى أنفسهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وفي سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، يعني في النار، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأنت يا عبد الله إن أحسنت إلى نفسك فمآلك إلى الجنة، وإن أسأت إلى نفسك فمآلك إلى النار. فانظر المنزلة التي تختارها لنفسك، تحسن إليها أو أنك تسيء إليها، ولا فرق في ذلك بين كبير وصغير، مالك مملوك، رئيس مرؤوس، عالم، كل الناس في هذا المقام على درجة واحدة عند الله، لأن العلاقة التي بينك وبين الله يا عبد الله هي العمل الصالح فقط، ما فيه نسب ولا فيه مال ولا فيه رشاوة ولا ما فيه شيء أبدا. اسمعوا قول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي، كل يود أن تكون له حسنة على أبيه أو حسنة على أمه أو على سنة على زوجته أو على أخته فيأخذها، أو أنه يتحمل عنه سيئة من سيئاته. فانظر يا عبد الله ما موقفك مع نفسك، هل أنت في خط حياتك تسير إلى إسعادها وإلى الإحسان إليها، أم أنك تسعى إلى شقائها في الدنيا وشقائها في الآخرة شقاء لا سعادة بعده، سعادة شقاوة، لأن ما فيه في الدنيا في الآخرة كما ذكرت لكم قبل قليل ما فيه دار. إذا مات الإنسان ما فيه دار إلا النار أو الجنة، ما فيه دار ثالثة. الجنة لها عمل والنار لها عمل. فانظر يا عبد الله ما هي المنزلة التي تريد أن تنزل نفسك فيها من جهة الإحسان، هل أنت تحسن إليها في أداء ما أوجب الله عليك وفي أداء المسنونات لأنك تؤديه من جهة الله من أجل براءة ذمتك، لكن فيه أيضا جانب آخر، يعني في جانب الطاعة لكن في جانب آخر أيضا، أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. ما قال مثلا يعني غني فقير، لا، المهم إحسان العمل. فأنت يا عبد الله انظر إلى سيرتك بنفسك، انظر إلى إشغالك سمعك، إشغالك بصرك، إشغالك لسانك، إشغالك فرجك، إشغالك قدمك، إشغالك مثلا بطنك، إشغالك جسمك عموما. هل هذه الحركات وهذه الأمور هل هي وسائل ترضي الله جل وعلا وتكون أنت قد أحسنت في استعمالها، أم أنك أسأت في استعمالها وبهذا فقدت صفة الإحسان إلى نفسك؟ وسيأتي مزيد تفصيل للكلام فيما بعد، لكن هذا الكلام من ناحية العموم. الجانب الثالث هو الإحسان إلى الناس، والإحسان إلى الناس فيه إحسان واجب وفيه إحسان مستحب. والإحسان إلى والناس على درجات، الناس على درجات، وأيضا الشخص الذي يحمل الإحسان تارة يكون هذا الإحسان قاصرا عليه، وتارة يكون متعديا للناس، يعني يحسن إلى الناس. فالعلاقة التي بينك وبين الناس، ابدأ علاقتك بأبيك، علاقتك بابنك، علاقتك بأخيك، بزوجتك، بأمك، وماشي على جميع اختلاف مراحل الأقارب، ثم انتقل إلى سيرتك مع جارك، ثم انتقل بعد ذلك إلى سيرتك مع سائر المسلمين، ثم من جهة ثانية ارجع إلى نفسك، هل أنت ممن تحمل عملا من أعمال المسلمين؟ إذا كنت ممن تحمل عملا من أعمال المسلمين فانظر إلى موقفك من هذا الأمر الذي تحملته. ولهذا جاء في الحديث: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فأنت تتولى عمل من أعمال المسلمين قل أو كثر، انظر إلى كيفية أدائك لهذا العمل، هل أنت تؤديه على الوجه المطلوب، أو أنك مثل الورقة التي تحركها الرياح حسب رغبات الأشخاص الذين يكون لهم نفوذ عليك، فتنظر إلى وجوه الناس من أجل أن ترضيهم، ولا تنظر إلى الله جل وعلا. يهمك أن فلان يرضى عنك، فلان مسؤول يستطيع أن يضرك، يستطيع أن ينفعك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا يمكن إنه يصل إليك نفع على يد الخلق إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن يصلك ضرر من بشر إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. فالناس لا ينفعون دون الله ولا يضرون دون الله جل وعلا. ولهذا الآن تجد إن الإنسان في أدائه لعمله إذا كان متحمل لمسؤولية تجد إنه يحصل عنده شيء من الخلل. بعض الناس يحصل عنده شيء من الخلل. أذكر لكم بعض الأمثلة. فيه شيء يسمونه الآن يعني درجوا على تسميته وأصبح مألوف عند الناس، يسمونه هدية. هدية هي لفظها هدية لكن حقيقتها أنها رشوة. حقيقتها أنها رشوة، فيكون شخص للسلطة على معاملتك مثلا، وكل ما راجعت قال يصير خير يصير خير يصير خير يصير خير إلى ما لا نهاية له، تراجع سنة سنتين ثلاث سنين يصير خير. لكن يأتيك واحد يقول يا أخي أنت تتردد، ماذا تريد؟ قال يا أخي أنا لي معاملة كذا وكذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وسبق الكلام على أن هذه الشريعة يعني على ذكر وجوه من وجوه الهداية القرآن، ومن هذه الوجوه أن هذه الشريعة مشتملة على مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. وذكرت لكم الوسائل التي تستخدم من أجل فهم هداية القرآن، وذكرت أيضا أن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس وللجن إلى أن تقوم الساعة، وذكرت لكم أيضا أن هذه الشريعة شريعة كاملة بمعنى أنها مستوفية لجميع ما يحتاج إليه الخلق الجن والإنس في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. وذكرت لكم أيضا أن من هداية القرآن أن هذه الشريعة شريعة يسر وسهولة. كل هذه الأمور تقدم الكلام عليها، وفي هذه الليلة أتكلم لكم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن. هذا الوجه هو الإحسان. وإذا تتبعنا ما ورد في القرآن من جهة ذكر الإحسان على وجوه مختلفة، وكذلك إذا نظرنا إلى ما جاء في السنة وهي مبينة للقرآن، إذا نظرنا إلى ما جاء في السنة وجدنا كثيرا من الأدلة، فالأدلة من القرآن والأدلة من السنة تقرر أصلا من أصول هداية القرآن، وهذا الأصل هو الإحسان. فالله جل وعلا يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الأدلة من القرآن. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الحديث. وبناء على ذلك فإن الإحسان له أهمية عظيمة في حياة المسلم، وذلك من أجل أن يكون على بصيرة في أمر دينه في حياته، ويتزود بذلك لآخرته. والإحسان إحسان من العبد في حق الله تعالى عليه، إحسان من العبد في حق الله جل وعلا عليه، وإحسان من العبد على نفسه، وإحسان من العبد إلى الخلق. هذه هي الأمور الأساسية بالنسبة لمن يكون له الإحسان. أما من يكون منه الإحسان فأنت يا عبد الله تحسن إلى ربك، يعني تحسن في حقه. أما هو غني، هو غني عن خلقه، ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالخلق كلهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو أنهم سألوه وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. فالله غني عن خلقه، ولكنه جل وعلا كتب الإحسان عليهم، وذلك من أجل أن تكون أعمالهم مرضية لله جل وعلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الأقوال إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من المقاصد من النيات إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الأموال التي يتصدق بها الإنسان إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الكف الذي يكف به الإنسان نفسه إلا إذا كان هذا الكف طيبا، وإذا كان طيبا فهو حسن. وبناء على ذلك فإن إحسان العبد فيما بينه وبين الله جل وعلا في حقه، يعني في عبادته، في عبادتك لله جل وعلا، تعبده بلسانك، تعبده بأفعالك، تعبده بقلبك، تعبده بترك ما ينافي أصل هذه العبادة، تعبده بترك ما ينافي كمال أصل هذه العبادة، تعبده بترك ما ينافي كمال ثواب هذه العبادة الواجب، تعبده بعدم ترك ما ينافي كمال هذه العبادة المستحب، لأن فيه كمال مستحب وكمال واجب، وفيه أيضا ما ينافي كمال الأصل، وفيه ما ينافي الأصل، فأنت تتجنب هذه الأمور الأربعة مع الوفاء، مع الوفاء بما يقابلها من الطاعات، يعني من التوحيد ومن الإيمان ومن الإتيان بأركان الإسلام، كل هذه الأمور تأتي بها وتتجنب جميع ما ينافي من هذه الأمور الأربعة، وعلى هذا الأساس تكون قد أحسنت فيما بينك وبين الله في حقه، بمعنى أنك أديت هذا الحق على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. وإذا أديت العمل على هذا الوجه الذي يرضي الله جل وعلا فإن الله تعالى يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ما قال من أكثر عملا، لا، قال من أحسن عملا. فأنت إذا عملت بهذه الطريقة فيما بينك وبين الله في حقه فقد أحسنت في أداء حقه من جهة، وأحسنت في تجنب ما ينافي نقص هذا من الوجوه الأخرى. هذا هو القيام بحق الله جل وعلا، وتكون قد أحسنت فيه. لكن عندما ننظر إلى الواقع العملي في حياة الناس وننظر إلى موقفهم من حق الله جل وعلا، نجد من يتصف بالكفر المطلق، ومن يتصف بالنفاق المطلق، ومن يتصف بالشرك المطلق، ومن وكذلك من يتصف بمبارزة الله جل وعلا في المعاصي ليلا ونهارا. فشخص يكون متصفا بصفة من هذه الصفات، هل يكون محسنا في أداء حق الله جل وعلا، أم أنه يكون مسيء في حق الله في أداء حق الله جل وعلا؟ وقد يتخبط الإنسان في هذه الأمور، ولكنه لا يتنبه، لا يتنبه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فكل شخص صد عن طريق الإحسان تجد أنه قيض له شيطان، كما قال جل وعلا: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم إلى الشر. لماذا؟ لأنهم انصرفوا عن الله جل وعلا وتركوا ولاية الله جل وعلا وتولاهم الشيطان، فصار هو وليهم، لأن ما فيه ولي إلا الله أو الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الكفر، من ظلمات المعاصي إلى نور الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فانظر يا عبد الله إلى حق الله عليك، وانظر إلى موقفك من ناحية أداء هذا الحق. حاسب نفسك، هل أديت هذا الحق كما طلبه الله منك، أم أنه حصل منك نقص؟ فسارع إلى إزالة هذا النقص. إذا كان المطلوب هو المجيء به تأتي به، وإذا كانت التوبة تكفي عنه فإنك تتوب إلى الله جل وعلا. وإذا نظرنا إلى جانب آخر واقع عملي كثير عندنا، نجد كثيرا من الناس لا يهتم بالصلاة، مع أنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. فنجد من لا يصلي إلا في رمضان، فيه أناس يشتغل في تجارته في أعماله طول السنة، وإذا جاء رمضان يصلي في رمضان ويقول صلاة رمضان تكفئ، يعني تكفر تكفي عن صلاة السنة. وفيهم من لا يصلي إلا الجمعة، ما يصلي الصلوات في الأسبوع، لكن إذا جاء صلاة الجمعة يروح يصلي ويقول إن صلاة الجمعة تكفي عن صلاة الأسبوع. وفيهم، وأنا أقول لكم هذا الكلام من خلال أسئلة الناس، وفيهم من يجمع الصلوات الخمس في وقت واحد، قد يقدم وقد يؤخر متى ما حصل له، متى ما راق له قام وصلى. بعض المرات يصليهن يقدمهن كلهن في أول اليوم، وبعض المرات يصليهن في آخر اليوم ولا في وسط اليوم، ولا يجمع مثلا العشاء مع الفجر ولا الفجر مع الظهر. المهم إنه ما يمشي على الصراط الذي دل عليه القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية اشتملت على جميع الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل شملت الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. فانظر يا عبد الله موقفك من حق الله جل وعلا، هل أنت تؤدي حقه؟ وفيه الحق كما ذكرت لكم، فيه حق واجب وفيه حق مستحب، لكن هل أديت الواجب أولا؟ لأن الله شرع الحق المستحب، وذلك من أجل أن يجبر به ما يحصل من النقص في جنسه يوم القيامة. فنوافل الصلوات تكون جابرة لنقص الصلاة، ونوافل الصيام تكون جابرة لنقص الصيام، ونوافل الحج ونوافل العمرة ونوافل الصدقات، كل نافلة تجبر ما يكون من جنسها إذا حصل فيه نقص يوم القيامة. هذا بالنظر إلى الإحسان في حق الله جل وعلا. الجانب الثاني الإحسان إحسانك إلى نفسك، إحسانك إلى نفسك، إحسانك إلى نفسك. إذا نظرت إلى نفسك وجدتها أمانة معك، أنت مؤتمن عليها، ومعنى أنك مؤتمن عليها أنك تقودها إلى ما يسعدها في الدنيا وفي الآخرة، ولا تقودها إلى ما يشقيها في الدنيا وفي الآخرة، لأن فترة حياتك محددة، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا تدري متى يهدم عليك الأجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت مؤتمن على نفسك من جهة أنك تنقذها من النار وتسعدها بدخول الجنة، لأن الأعمال التي تعملها إما أن تكون هذه الأعمال وسيلة إلى دخول الجنة، أو أنها تكون وسيلة إلى دخول النار، ما في دار ثالثة. الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين، هذا الصنف الثاني، الأولون أساءوا إلى أنفسهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وفي سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، يعني في النار، ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأنت يا عبد الله إن أحسنت إلى نفسك فمآلك إلى الجنة، وإن أسأت إلى نفسك فمآلك إلى النار. فانظر المنزلة التي تختارها لنفسك، تحسن إليها أو أنك تسيء إليها، ولا فرق في ذلك بين كبير وصغير، مالك مملوك، رئيس مرؤوس، عالم، كل الناس في هذا المقام على درجة واحدة عند الله، لأن العلاقة التي بينك وبين الله يا عبد الله هي العمل الصالح فقط، ما فيه نسب ولا فيه مال ولا فيه رشاوة ولا ما فيه شيء أبدا. اسمعوا قول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي، كل يود أن تكون له حسنة على أبيه أو حسنة على أمه أو على سنة على زوجته أو على أخته فيأخذها، أو أنه يتحمل عنه سيئة من سيئاته. فانظر يا عبد الله ما موقفك مع نفسك، هل أنت في خط حياتك تسير إلى إسعادها وإلى الإحسان إليها، أم أنك تسعى إلى شقائها في الدنيا وشقائها في الآخرة شقاء لا سعادة بعده، سعادة شقاوة، لأن ما فيه في الدنيا في الآخرة كما ذكرت لكم قبل قليل ما فيه دار. إذا مات الإنسان ما فيه دار إلا النار أو الجنة، ما فيه دار ثالثة. الجنة لها عمل والنار لها عمل، فانظر يا عبد الله ما هي المنزلة التي تريد أن تنزل نفسك فيها من جهة الإحسان؟ هل أنت تحسن إليها في أداء ما أوجب الله عليك وفي أداء المسنونات لأنك تؤديه من جهة الله من أجل براءة ذمتك، لكن فيه أيضا جانب آخر، يعني في جانب الطاعة لكن في جانب آخر أيضا، أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ما قال مثلا يعني غني فقير، لا، المهم إحسان العمل. فأنت يا عبد الله انظر إلى سيرتك بنفسك، انظر إلى إشغالك سمعك، إشغالك بصرك، إشغالك لسانك، إشغالك فرجك، إشغالك قدمك، إشغالك مثلا بطنك، إشغالك جسمك عموما، هل هذه الحركات وهذه الأمور هل هي وسائل ترضي الله جل وعلا وتكون أنت قد أحسنت في استعمالها، أم أنك أسأت في استعمالها وبهذا فقدت صفة الإحسان إلى نفسك؟ وسيأتي مزيد تفصيل للكلام فيما بعد، لكن هذا الكلام من ناحية العموم. الجانب الثالث هو الإحسان إلى الناس، والإحسان إلى الناس فيه إحسان واجب وفيه إحسان مستحب، والإحسان إلى والناس على درجات، الناس على درجات، وأيضا الشخص الذي يحمل الإحسان تارة يكون هذا الإحسان قاصرا عليه، وتارة يكون متعديا للناس، يعني يحسن إلى الناس. فالعلاقة التي بينك وبين الناس، ابدأ علاقتك بأبيك، علاقتك بابنك، علاقتك بأخيك، بزوجتك، بأمك، وماشي على جميع اختلاف مراحل الأقارب، ثم انتقل إلى سيرتك مع جارك، ثم انتقل بعد ذلك إلى سيرتك مع سائر المسلمين، ثم من جهة ثانية ارجع إلى نفسك، هل أنت ممن تحمل عملا من أعمال المسلمين؟ إذا كنت ممن تحمل عملا من أعمال المسلمين فانظر إلى موقفك من هذا الأمر الذي تحملته. ولهذا جاء في الحديث: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فأنت تتولى عمل من أعمال المسلمين قل أو كثر، انظر إلى كيفية أدائك لهذا العمل، هل أنت تؤديه على الوجه المطلوب، أو أنك مثل الورقة التي تحركها الرياح حسب رغبات الأشخاص الذين يكون لهم نفوذ عليك، فتنظر إلى وجوه الناس من أجل أن ترضيهم، ولا تنظر إلى الله جل وعلا. يهمك أن فلان يرضى عنك، فلان مسؤول يستطيع أن يضرك يستطيع أن ينفعك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا يمكن إنه يصل إليك نفع على يد الخلق إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن يصلك ضرر من بشر إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. فالناس لا ينفعون دون الله ولا يضرون دون الله جل وعلا. ولهذا الآن تجد إن الإنسان في أدائه لعمله إذا كان متحمل لمسؤولية تجد إنه يحصل عنده شيء من الخلل. بعض الناس يحصل عنده شيء من الخلل. أذكر لكم بعض الأمثلة. فيه شيء يسمونه الآن يعني درجوا على تسميته وأصبح مألوف عند الناس، يسمونه هدية. هدية هي لفظها هدية لكن حقيقتها أنها رشوة، حقيقتها أنها رشوة. فيكون شخص له سلطة على معاملتك مثلا، وكل ما راجعت قال يصير خير يصير خير يصير خير يصير خير إلى ما لا نهاية له، تراجع سنة سنتين ثلاث سنين يصير خير. لكن يأتيك واحد يقول: يا أخي أنت تتردد، ماذا تريد؟ قال: يا أخي أنا لي معاملة كذا وكذا وكذا.